بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ درسنا في التفسير، تفسير القرآن العظيم، ونحن في هذه الليلة، ليلة الخميس 19 من شهر شوال من سنة 27 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وينبغي قبل أن نبدأ في تفسير الآيات القرآنية أن نأخذ شيئا من أصول التفسير، هذا شيء مهم. من أجل ذلك فإننا سوف نقرأ في رسالة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أصول في التفسير، وهي رسالة مختصرة وجيزة لكنها نافعة وفيها فوائد في هذا الباب، في باب أصول التفسير. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، كلمة ونتوب إليه هذه ليست في الحديث، إنما قالها الشيخ تبعا لمن يقولها من المؤلفين، ولذلك الشيخ في شرحه المسجل طلب أن تجعل بين قوسين تنبيه، لأن هذه الكلمة ليست في خطبة الحاجة. قال: فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. يعني لا بد من الأصول أولا. ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل. هذا تعريف علم التفسير، تبيين معاني كلام الله عز وجل. وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. أصول علم الحديث الذي يعرف بمصطلح الحديث، وأصول الفقه كذلك، أيضا أصول التفسير. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المعاهد العلمية هي التي في المستوى الثانوي، تكون قبل الجامعة كما هو معلوم، وهذه كانت مذكرة أو مؤلف مختصر يدرس في المعاهد. قال: فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك. وأسأل الله تعالى أن ينفع بها. ويتلخص ذلك فيما يأتي، يعني مضمون هذه الرسالة، ما هي الأبواب الفصول التي فيها. قال: القرآن الكريم، يعني المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم. أولا: متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن نزل به عليه من الملائكة. ثانيا: أول ما نزل من القرآن. ثالثا: نزول القرآن على نوعين، سببي وابتدائي. رابعا: القرآن مكي ومدني، وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن. خامسا: كتابة القرآن وحفظه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سادسا: جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. هذه هي مباحث القرآن. ثم قال: التفسير، يعني المباحث المتعلقة بالتفسير. أولا: معنى التفسير لغة واصطلاحا، وبيان حكمه والغرض منه. ثانيا: الواجب على المسلم في تفسير القرآن. ثالثا: المرجع في التفسير إلى ما يأتي. ألف: كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن بالقرآن. باء: سنة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله. جيم: كلام الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ذو العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم. دال: كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم. ها: ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية بحسب السياق، فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بالمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي. هذه كلها إنما هي رؤوس وأقلام تأتي بالتفصيل في البحث في الكتاب. رابعا: أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. خامسا: ترجمة القرآن، تعريفها، أنواعها، حكم كل نوع. ثم قال: خمس تراجم مختصرة للمشهورين بالتفسير، ثلاث للصحابة واثنتان للتابعين. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه. صوبوها: الإحكام، الهمزة مكسورة. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه: التشابه حقيقي ونسبي. الحكمة في نوع القرآن إلى محكم ومتشابه. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. موهم التعارض بين القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القسم، تعريفه، أداته، فائدته، يعني في القرآن. القصص، تعريفها، الغرض منها، الحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والأسلوب. الإسرائيليات التي أقحمت في التفسير وموقف العلماء منها. الضمير، تعريفه، مرجعه، الإظهار في موضع الإضمار وفائدته، الالتفات وفائدته، ضمير الفصل وفائدته. إذن هذا عرض كالفهرس لمحتويات الكتاب، لمحتويات هذه الرسالة. وهي عند ذكر هذا العرض مع النظر إلى صغر حجمها يدلك على أنها مشحونة بالمعلومات المفيدة والمسائل المهمة في تفسير القرآن الكريم، رحم الله مؤلفها. نبدأ في مضمون الكتاب. قال رحمه الله: القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر، قرأ، قرأ يقرأ قرآنا، قرآن مصدر. والمصدر عند أهل النحو يقولون هو الذي يدل على حدث، ولكن لا يقترن بزمان. والفرق بينه وبين الفعل أن الفعل يدل على، يرتبط بزمان، هو لا، في القراءة، زراعة، كتابة، هذه كلمات دلت على أحداث، دلت على فعل، ولكنها لم تقيد بزمان. فقرآن كلمة دلت على فعل، على القراءة، ولكنها لم تقترن بزمان. قرأ يقرأ قرآنا بمعنى تلا أو بمعنى جمع. قرأ بمعنى تلا من التلاوة معروفة، أو بمعنى جمع وضم. تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يعني قرأ يقرأ قرآنا، إذا كانت بمعنى تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، أي بمعنى متلو. إذن القرآن إذا كان بمعنى المتلو، إذا كان فعله بمعنى تلا، إذن القرآن يعني المتلو، اسم مفعول. وعلى المعنى الثاني جمع يعني قرأ يقرأ قرآنا بمعنى جمع. إيش يكون معنى القرآن؟ كما قال الله عز وجل: إن علينا جمعه وقرآنه. جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، أي بمعنى جامع، إذا كان بمعنى جمع يكون مصدرا، يعني على كلتا حالتين يكون مصدر، لكن إذا كان الفعل بمعنى تلا يكون اسم مفعول، إذا كان الفعل بمعنى جمع يكون اسم فاعل. اسم مفعول متلو، اسم فاعل جامع. وسمي جامع لجمعه الأخبار والأحكام. يقول الشيخ في الحاشية: ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضا، بمعنى جمع، أي بمعنى مجموع، لأنه جمع في المصاحف والصدور، ممكن، لكن المعنى الأشهر هو المعنى الأول، قرآن يعني متلو. هذا في اللغة، إما بمعنى التلاوة وإما بمعنى الجمع. قال: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا تعريف القرآن في الشرع، كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. كلام الله وليس كلام أحد من البشر، كما قال المشركون وكما تقول الجهمية إنه كلام مخلوق، ينسبونه إلى جبريل وينسبونه إلى غيره. المنزل أيضا هذا فيه رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن، على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المبدؤ بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، يعني هذا القرآن الذي بأيدي المسلمين اليوم، وليس ثمة هناك وليس ثمة قرآن آخر كما تدعيه الرافضة. الرافضة يقولون في قرآن يسمونه مصحف فاطمة، أو يقولون هذا القرآن فيه نقص وفيه زيادة، وهذا كله كفر، هذا تكذيب للقرآن، لأن الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله تعالى ستره وفضح أمره. سبحان الله، القرآن محفوظ إلى اليوم كما أنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما استطاع أحد من البشر أن يغير فيه أو ينقص منه أو يبدل أو يزيد. سبحان الله، آية عظيمة إلى اليوم، حجة قائمة على الناس. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني للفاتحة، سبع آيات، وإنما خصها بالذكر لشرف وعظم الفاتحة، هي أعظم سورة في كتاب الله. والقرآن المجيد، وصفه الله بكونه مجيدا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. إنه لقرآن كريم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو نزل القرآن على جبل لرأيته خاشعا، خاشعا يعني ذليلا خاضعا، متصدعا متشققا، يقال في الجدار صدع يعني شق، تصدع الجدار تشقق، وهذا من خشية الله عز وجل. وينزل على قلوب بني آدم ولا يكون كذلك، لأن قلوب بني آدم منها ما هو أشد من الجبل، أشد قسوة من الجبل نعوذ بالله، كما قال الله عز وجل عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة نعوذ بالله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زالته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إن القرآن فتنة، المؤمن يزداد به إيمانا ويستبشر بالخير والفضل والثواب من الله عز وجل، وأما المنافق يزداد شكه ونفاقه وكفره والعياذ بالله بلاء. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ يعني من بلغ القرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم بالقرآن. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى:
وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، يعني هذا القرآن نزوله حق وقد جاء بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب التوراة والإنجيل والكتب السابقة، ومهيمنا عليه، هيمن عليها كلها فنسخها كلها. فاحكم بينهم بما أنزل الله، يعني في القرآن. قال الشيخ: والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ثم قال الشيخ: وسنة النبي. وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدر تشريع أيضا، كما قرره القرآن. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا من الحقوق المشتركة كما يقول العلماء. هناك حق لله عز وجل العبادة، العبادة والتأله والتوكل والإنابة والخشية والتوسل إليه بالطاعة والقربة، هذا حق لله لا يصرف، صرفه لغير الله شرك، ذنب لا يغفر. والحق الخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام نصرته وتعزيره وتوقيره. وأما الحق المشترك الطاعة، الإيمان، الطاعة. لماذا هذا حق مشترك؟ لمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أمر بطاعته. الطاعة والاتباع. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى. من يطع الرسول، إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم تعتبر من طاعة الله، هذا حق مشترك. وما فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: أي تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا وناصحا، وقد أديت وظيفتك ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا. كما قال الله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. والشيخ إنما استطرد رحمه الله في قوله: وسنة النبي مصدر تشريع، يا آخره، هذا من باب الاستدراك فقط، وإلا نحن في أصول التفسير، وهذا البحث متعلق بأصول السنة، بأصول الحديث، كون السنة مصدرا للتشريع. لكن الشيخ استدرك لئلا يتوهم أن المصدر الوحيد للشريعة القرآن، وهذا بلى ابتلي به جماعة ظهروا في العصر الأخير، سموا أنفسهم بالقرآنيين. لماذا سموا أنفسهم بهذا؟ قالوا: نحن ما نعترف إلا بالقرآن، القرآن فقط هو الذي نأخذ منه التشريع، أما السنة ما نعترف بها. ولا شك أن هذا كفر، لأن الإنسان إذا ترك السنة لا يمكن أن يقيم الدين، ما يمكن. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الذي فصل الأحكام وبين التشريع وفسر القرآن، هو الذي بين الدين، هناك أشياء كثيرة مجملة في القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بينها وفصلها وشرحها. أحكام الصلاة، كون الصلاة 5 صلوات في اليوم، الفجر ركعتان، والظهر 4 ركعات، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4 ركعات، هل هذا في القرآن؟ أبدا. ولذلك شخص من هؤلاء القرآنيين أراد أن يصلي الظهر فصلى 3 ركعات فقط، فقيل له بقي ركعة، قال من أين أنها 4 ركعات؟ هل في القرآن أنها 4 ركعات؟ فقيل له في السنة، فطعن في السنة، قتله الله. من استغنى عن السنة يكفر ولا محالة، لا فرق بينه وبين من كذب القرآن. من كذب السنة يكفر كمن كذب القرآن، لا فرق بينه وبين أبي جهل وأبي لهب. أبو جهل وأبو لهب كذب القرآن كفر، كذلك من يكذب السنة يكفر، لأن مكذب السنة في الحقيقة هو مكذب القرآن، لأن القرآن أمرنا باتباع السنة وأمرنا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هؤلاء الذين تسموا بالقرآنيين هم في الحقيقة ليسوا بقرآنيين، إنما هم شياطين. ما القرآنيون؟ القرآني الذي يتبع القرآن، ومن اتبع القرآن لا بد ولا محالة أن يؤمن بالسنة وأن يطيع النبي وأن يتبع هديه وسنته عليه الصلاة والسلام وأن يمتثل ذلك، لأن الله أمر بذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتدوا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هكذا. أما يقول قرآني يكفر بالسنة، هذا كذاب. من كفر بالسنة فقد كفر بالقرآن، ولا بد. فهذه التسمية فيها تضليل وفيها كذب وفيها تزوير للواقع والحقيقة، والله المستعان. وكثير من الناس لا ينكرون السنة بالكلية، ولكنهم يشككون في كثير منها، وربما طعنوا في الرواة من الثقات، رواة السنة طعنوا فيهم، وربما طعنوا في أحاديث الصحيحين وردوا شيئا من ذلك. أهل البدع والأهواء يفعلون هذا. أما أهل البدع كالرافضة مثلا، فإن الرافضة لا يعترفون بالسنة التي نقلها العلماء أبدا. ما أدري كيف هؤلاء يعبدون الله. ولذلك الروافض وضوءهم باطل، صلاتهم باطلة. لماذا؟ لأنهم لا يصلون كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتوضؤون كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. الروافض وضوءهم كوضوء رسول الله أبدا. النبي كان يغسل قدميه، وإذا كان لابس للخف يمسح على الخف كما جاء في السنة. الروافض ماذا يفعلون؟ يمسحون على أقدامهم فقط، وهي مكشوفة ليس عليها خف. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن السنة وتركوا الأحاديث الصحيحة وتركوا السنة التي نقلها العلماء، التي نقلها الزهري ونقلها يحيى بن أبي كثير ونقلها مكحول ونقلها أبو إسحاق السبيعي ونقلها الأعمش والثوري وشعبة والقطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وهؤلاء. هؤلاء كلهم عند الرافضة ناصبة، أعداء لأهل البيت. نعوذ بالله من الغلو. إياكم الغلو. يقول عليه الصلاة والسلام ينصحنا عليه الصلاة والسلام وهو لنا كالوالد، كما قال هو عليه الصلاة والسلام، قال إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو. والله إن الغلو أهلك الروافض، الغلو أهلك المعتزلة، الغلو أهلك الصوفية، الغلو أهلك القبورية الذين يعبدون القبور ويتوسلون إلى الموتى. الغلو هو الذي أهلكهم، كما أهلك اليهود والنصارى قبلهم. الغلو، نعوذ بالله. أما صلاة الروافض ما هي صحيحة، يكفي في ذلك أنهم إذا انتهت الصلاة ماذا يفعلون؟ يضربون بأيديهم هكذا على أفخاذهم أو إشارة ولا يسلمون، يفعل هكذا بيده طيب ماذا يقول الرافضي؟ يقول بعض الناس أن الرافض يقولون كلمة خبيثة عند تحريك اليد هذا التحريك، يقولون خان الأمين خان الأمين. طيب من هو الأمين؟ جبريل. كيف خان يا معاشر الروافض؟ قالوا إن الله أرسله بالوحي إلى علي فأنزله على محمد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذا هو الإفك وهذا هو الكذب، نعوذ بالله. فمن أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع في الضلال ولا محالة، بل يقع في الكفر. وخذوا عبرة من الروافض من الخوارج من غلاة الصوفية، أعرضوا عن سنة رسول الله وعن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وأعرضوا عن سبيل المؤمنين فوقعوا في سبيل الشيطان، وقعوا في الضلال والكفر، وقعوا في الطريق المؤدي إلى جهنم وبئس المصير، أعوذ بالله. ولذلك الشيخ رحمه الله من نصحه وفقهه لما ذكر أن القرآن مصدر للتشريع ومصدر التشريع عندنا عقب ذلك واستدرك ذلك فقال والسنة أيضا، لئلا يأتي شخص ويقول إن الشيخ يقول القرآن فقط هو مصدر التشريع كما يقوله كثير من المبطلين. لا، القرآن والسنة. حتى في العصر الأخير سبحان الله أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. الله عز وجل يقول هؤلاء تواصوا بالكفر، جاء المستشرقون وهم أعاجم أوروبا، لا لغة ولا دين ولا صدق ولا إيمان ولا معرفة ولا علم، أعاجم أوروبا الكفر الفجرة. دخلوا في العلوم الإسلامية واطلعوا عليها وقرأوا فيها، وإذا بهم يظهرون السموم. مستشرق هذا رجل كافر من أهل أوروبا أو أهل أمريكا، درس العلوم الإسلامية وكتب مؤلفات عن علم التفسير عند المسلمين، عن علم الحديث عند المسلمين، أحيانا في اللغة أحيانا في التاريخ، هكذا يكتبون، كتبوا كتابات كثيرة. ولقد كانت لهم صولة وجولة قبل 100 سنة تقريبا، وكان لهم قبول عند كثير من المنهزمين من أبناء المسلمين. هؤلاء المستشرقون أيضا ما قصروا في إذكاء الكفر وفي الدعوة إلى الطعن في السنة، كانت لهم سموم خبيثة في الطعن في السنة. هم كالقرآنيين طعنوا في السنة وطعنوا في الرواة وطعنوا في جمع القرآن وطعنوا في كتابة الحديث وطعنوا في تدوين الحديث، نعوذ بالله. يعني هم كأولئك كالروافض وأمثالهم، والله المستعان. ورحمة الله على الإمام أبي محمد بن حزم الظاهري رحمه الله على ما عنده من الأشياء. لما ناظر النصارى في الأندلس على الإنجيل وأثبت لهم إن الإنجيل هذا مبدل محرف، ليس الإنجيل الذي أنزل على عيسى وهو كذلك، قال له حتى أنتم يا أبا محمد القرآن عندكم مبدل، زيد فيه وأنقص منه، في تغيير حصل القرآن، في تبديل. قال لهم أثبتوا ذلك، أثبتوا، جيبوا الدليل على هذا الكلام. ما عندهم طبعا دليل، ما فيه، ما يمكن، مستحيل، ولكن بمن تمسحوا وعلى من اتكأوا واستندوا قالوا يقول ذلك، قالوا لابن حزم يقول ذلك عندكم الشيعة، الشيعة عندكم في الشرق يقولون هذا الكلام، يقولون القرآن محرف في آيات محاها أبو بكر وعمر، نعوذ بالله، كلام خطير. فقال أبو محمد بن حزم قال لهم كلمة أراحت، يعني انتهى البحث فيه. قال هؤلاء يقولون القرآن ناقص، قالوا نعم هم يقولون عن القرآن إنه زيد فيه وأنه في آيات محيت منه وآيات كتبها هؤلاء الصحابة. فقال ابن حزم لهم: الشيعة ليسوا بمسلمين، فكوني منكم منهم، روح جيبوا لي مسلم يقول القرآن ناقص أو القرآن فيه زيادة، من قال هذا الكلام فليس بمسلم، اذهب. تشابهت قلوبهم، أنتم وهم سواء، روح. هكذا قال. كيف تصدقون رجلا ملحدا يطعن في كتاب الله عز وجل؟ نسأل الله العافية. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله ذكر هذه الكلمة، وذكر هذه الكلمة من الأهمية المكان رحمه الله، لما قال القرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية وذكر الدليل، ثم قال وسنة النبي مصدر تشريع أيضا، لا بد من هذا حتى لا يأتي مغرض رافضي أو تلميذ للمستشرقين أو رجل منافق خبيث ويتمسح ربما ويحتج بكلام الشيخ. الشيخ قطع الطريق على هؤلاء الملاحدة. ثم قال رحمه الله: نزول القرآن. البحث الثاني: نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذه الآيات أفادت أن القرآن نزل في شهر رمضان، وأفادت أن القرآن نزل في ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر. الآية التي بعدها قال سبحانه وتعالى: إن أنزلناه في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، هي ليلة القدر. وفي الآية الثالثة قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولا تعارض، لأن ليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان. فالقرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر. قال: وكان عمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة، عن المشهور عند أهل العلم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وسعيد بن مسيب وغيرهم. عطاء هذا ابن أبي رباح المكي رحمه الله، هذا تلميذ عبد الله بن عباس. وهذه السن، يقول الشيخ، وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. صحيح، 40 سنة. ثم يعني بالمناسبة، غلاة الروافض الذين يقولون إن الرسالة كانت نازلة على علي، يقال لهؤلاء الحمق، لا عقل ولا نقل. الرأس ما في عقل صحيح ولا عنده علم صريح، ما في لا عقل صريح ولا علم صحيح، روافض. كما قيل، يذكر ابن تيمية وغيره، يقول: شخص كان يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال له بعض السامعين، قال له: قبحك الله، لا عقل ولا نقل. يعني حتى بالعقل معروف أن السقف يسقط من فهم فوق، ما يسقط من تحت. لا عقل ولا قرآن، لا أنت حافظ القرآن وتقرأ كويس ولا عندك عقل حتى تقول فخر عليهم السقف من تحتهم. هذا حال الروافض، هذا حال الروافض، لا عندهم عقل ولا عندهم دين وعلم ومعرفة صحيحة. يقال لهم لما نزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمره 40 سنة، كم كان عمر علي؟ 10 سنوات، كان صبيا عمره 10 سنوات. أكان جبريل أرسله الله على صبي عمره 10 سنوات؟ سبحان الله، لا دين ولا عقل، والله المستعان. قال الشيخ: والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه الصلاة والسلام أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وتأمل في كلمة على قلبك، يدل على قوة الحفظ، نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحفظه. وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. جبريل، واليهود عدوهم جبريل، وكذلك الرافض شابه اليهود في هذا. اليهود كانوا يعادون جبريل، قل من كان عدوا لجبريل، اليهود يعادون جبريل، وكذلك الرافضة يخونونه، نعوذ بالله. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. الرسول الكريم هنا هو جبريل، هو الذي جاء بالوحي من الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. شوف، وصفه بالكرم، كريم عند الله عز وجل، ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين يعني ذو مكانة رفيعة وشرف، مطاع ثم أمين. مطاع، يقول الشيخ ابن سعدي في تفسيره، أي جبريل مطاع في الملأ الأعلى. هذا يدلك على مكانته عليه السلام. جبريل مطاع في الملأ الأعلى، لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيهم أمره مطاع رأيه. هذا يدلك على شرفه ومنزلته ومكانته. مطاع ثم أمين. وقال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. علمه يعني علم النبي عليه الصلاة والسلام. من هو؟ جبريل شديد القوى ذو مرة. المرة القوة والخلق الحسن والجمال الظاهر والباطن، وهو بالأفق الأعلى. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بين الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. يعني الله سبحانه وتعالى اختار جبريل حتى يكون رسول بوحيه وكلامه لأنبيائه، يدل على عظم القرآن، حيث أرسل به هذا الملك العظيم الكريم الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله في البحث الثالث: أول ما نزل من القرآن. يقول: أول ما نزل من القرآن على وجه الإطلاق قطعا الآيات الخمس الأول أو الأولى من سورة العلق، وهي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه نزلت في فين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ في غار حراء بمكة. وهذا كما جاء في الحديث الطويل، حديث عائشة الذي سبق ومضى معنا في أول صحيح البخاري في بدء الوحي. يقول الشيخ: ثم فتر الوحي، يعني انقطع مدة، ثم نزلت الآيات الخمس الأولى من سورة المدثر، وهي قول تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. هذه عدة الداعية، تعظيم الله سبحانه وتعالى ويطهير نفسه أيضا وقلبه من الأخلاق الدنيئة، هذه العدة. والرجز فاهجر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ بالآية الأولى بالسورة الأولى اقرأ، وأرسل بهذه الآية الثانية في المدثر. قال: ففي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، الصواب أن يقول صحيحي لأنها صحيحان ما هي صحيح واحد، وصحيح البخاري ومسلم كأن البخاري ومسلم اشتركا في تأليف كتاب واحد، لا، البخاري له صحيح ومسلم له صحيح، هذا كما هو معروف يعني، فيقال صحيحي البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي أنها قالت: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما أنا بقارئ. قال الشيخ: يعني لست أعرف القراءة. فذكر الحديث وفيه ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذا الحديث فيه دليل على أن أول الآيات نزولا على نبينا عليه الصلاة والسلام هي الآيات التي في سورة العلق في غار حراء بمكة، ثم انقطع الوحي. قال: وفيه ثم قال وفيهما يعني في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وهو يحدث عن فترة الوحي: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر. إذن هذه الآيات نزلت بعد ماذا؟ هيا بدر بدر أعطيك الله، هذه الآيات نزلت بعد ماذا؟ ها كيف فديت نفسك يعني به؟ صحيح، نزلت بعد انقطاع الوحي. فذكر الحديث وفيه: فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر. إذن الآيات الأولى التي نزلت في غار حراء ما هي؟ اقرأ. الآيات التي نزلت بعد انقطاع الوحي: يا أيها المدثر. ما هي الآيات التي دعت النبي إلى الدعوة؟ أي نافع، اقرأ أم المدثر؟ التي فيها الدعوة المدثر، لأنه قال له قم فأنذر. طيب، يقول الشيخ هنا: وثمة آيات. ثمت عندكم، أنا عندي بالتاء المفتوحة، والصواب فيها أن تكون بالتاء المربوطة كذا، صلحوها. هل في نسخة عندكم بالتاء المربوطة؟ لأن ثم ظرف، ثم بفتح الثاء، ثم ظرف مكان، وأزلفنا ثم الآخرين يعني هناك، يا ثم، ويقال أزيد أثم يعني أهناك، ويشار بها إلى المكان البعيد، ثم يشار بها إلى المكان البعيد، وتكون مبنية على الفتح في محل نصب، ظرف مكان يشار بها المكان البعيد، وتلحق بها التاء لتأنيث لفظها فقط، وتكون مربوطة ثمتا. أما ثم العاطفة الحرف العطف هذه ثم تلحق بها التاء أيضا وتكون مفتوحة، وتكون ساكنة ومتحركة، متحركة كما في قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. ثم يعني ثم قلت، ففرق بين ثمة وثمة. ثمة هذه ظرف تكون التاء مربوطة معها، هنا ينبغي أن تصحح. والشيخ هنا إيش يقصد؟ حرف العطف أم الظرف؟ ها؟ لا شك يقصد الظرف الشيخ هنا. يقول وثمة آيات، يعني وهناك آيات يقال فيها أول ما نزل، والمراد أول ما نزل باعتبار شيء معين، فتكون أولية مقيدة، يعني هذه رعم هي أول ولكن تقييد، ما هو على الإطلاق. ولذلك الشيخ في البداية ماذا قال؟ على وجه الإطلاق، لما جاء عند سورة العلق قال على وجه الإطلاق، لكن فيه أولية مقيدة. قال مثل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن سأله أي القرآن أنزل أول؟ قال جابر يا أيها المدثر. قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاورت في حراء فلما قضيت جواري هبطت، فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو أول ما نزل في شأن الرسالة. وبعض العلماء يقول، ولعله أفضل، يقول إن هذا الذي بلغ جابر، يعني جابر ما بلغه ما بلغ عائشة رضي الله عنها، هذا الذي بلغ جابر كان في مبلغ علم جابر رضي الله عنه أن آيات المدثر هي أول القرآن نزولا، هكذا كان يظن رضي الله عنه. ولكن الصواب معه ومع عائشة، الصواب لا شك ما قالته عائشة رضي الله عنها. يقول الشيخ لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما نزل من سورة المدثر ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، هكذا قال العلماء، منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. مهمة هذه مفيدة، نكتفي عند هذا المقدار ونتابع إن شاء الله في هذه الرسالة المفيدة درس غد إن شاء الله تعالى بعد المغرب. وأما بعد العشاء فلقاؤنا مع كتاب الباعث الحثيث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.